هل يجوز لي ان اضرب والدي يا الله لادافع عن امي واختي عندما يضربهما ظلما؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، ها نعود مره اخرى الى فقره الاسئله كل جمعه كما تعودنا معكم باذن الله، نجيب على الاسئله والفتاوى التي ترسلونها الينا، التي ترسلوها الينا في التعليقات، وان شاء الله نسال الله ان يوفقنا واياكم للخير والصواب، وان نكون واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. بسم الله. السؤال الاول، هل يحاسب المريض بالوساوس على وساوسه؟ طبعا اكيد، يعني لن يحاسب ان شاء الله باذن الله، لانه هو اصلا عنده حالة مرضية، واصلا حتى لو لم يكن مريضا بالوساوس وخطرت بباله خواطر معينة، الله لا يحاسبون على الخواطر الا اذا تحولت هذه الخواطر الى همة وعزم ثم الى عمل، فهنا يبدأ الحساب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اما سبحان الله، طالما انها لم تخرج الى عالم الجوارح وعالم الظاهر، فان شاء الله رب العالمين نسأل الله ان يشفي مرضى الوسواس القهري وخلافه من هذه الامراض، ويعافينا جميعا باذن الله. هل يجوز لي ان اضرب والدي لادافع عن امي واختي عندما يضربهما ظلما؟ طبعا نسأل الله اولا واخيرا ان يهدي هذا الاب، وان يشفيه من مرضه، وان يتولاه برعايته، وان يكف هذا عن زوجته واولاده او بناته. لكن هذا لا يبيح لك يا ولدي او يا ابنتي، سواء السائل او السائلة ذكر او انثى، يعني لا يجوز لك ان تضرب الوالد ابدا باي حال من الاحوال. وانا ارى والله اعلم ان كان في مقدرة مالية ان يعرض هذا الاب على طبيب متخصص في الامراض النفسية، ونرى ما هذه الكارثة التي تحل بمثل هؤلاء. وللأسف الشديد الانسان الذي يعيش ضاربا في بيته سواء لزوجته او لاولاده انسان يعني غير سوي، ومهما كانت الاسباب، ويجب عليه ان يعالج نفسه ويعالج هذه القضية الخطيرة التي تبغض اهله فيه واولاده وبناته. نسأل الله له الهداية ان شاء الله. هل الكلام الفاحش ينقض الوضوء؟ طبعا العلماء عندهم اجماع على ان الكلام الفاحش لا ينقض الوضوء، ولكن يجب ان الانسان يعني يتحفظ ويتحرى الدقة فيما يقول وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لا داعي ان يتعود الانسان على ان يخرج من لسانه او فمه يعني هذه الالفاظ الفاحشة، يعني ان المؤمن او المسلم ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الاسواق كما قال عليه الصلاة والسلام. هل بدأت حياة سيدنا ادم كطفل؟ لا، ابونا ادم وجد كرجل كبير، حتى لما اكل من الشجرة هو وامنا حواء بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فلو كان طفلا لما كان يعي ولما كان مكلفا ولما كان ان يقول له رب العباد سبحانه وتعالى لا تقرب هذه الشجرة، فهو ولد كبيرا ولم يولد طفلا، وهكذا امنا حواء. هذه قدرة الله وطلاقة القدرة عند الخالق سبحانه وتعالى. هل تكرار الذنب دليل على عدم رضا الله عني؟ لا يا ابني، كل بني ادم، يا ابنتي، كل بني ادم خطا، كلنا خطائين، بس ولكن خير الخطائين التوابون. فانا سبحان الله ان كررت الذنب مرة اخرى يجب ان اعود الى التوبة، عسى رب العباد ان اصل الى درجة ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتغلق في وجهك ابواب المعصية وباذن الله لا تذهب اليها مرة اخرى باذن الله. هل المرور امام المصلي يبطل صلاته؟ هو يكره ان يمر الانسان بين يدي المصلي، وان يقف احدكم 40 سنة خير له من ان يمر بين يدي مصلي، ويجب ان يضع الانسان ساترا امامه، يفضل ان دائما المصلي لا يترك فرجة بحيث ان حد يمر امامه، الا يستثنى في هذا المسجد الحرام، لان امر صعب جدا ان اعمل ساترا امامي. فمن الواجب الانسان يتحرى الدقة في ان يقترب من الجدار او بهذا المنطق، او يضع ساترا امامه على يعني اللي هو مرمى سجوده او محل سجوده، يعني المسافه بتاع المتر او متر وربع هذه باذن الله رب العالمين. ويجب على المار ان ينتبه لا يمر بين يدي المصلي ان شاء الله. ما هي المده القصوى للقصر اثناء السفر؟ طبعا العلماء على خلاف في الاراء، ما بين 3 ايام و4 ايام و19 يوما او 15 يوما و19 يوما. وبعض العلماء يرون انه طالما انه سافر ولا يعرف متى يعود ولم يحدد، فهو انسان على سفر ويقصر ويجمع طالما هو موجود بصيغة او تحت عنوان انه مسافر. هذا والله، وكلها اراء صحيحة ان شاء الله. هل اعتبر او اعتبر مشاركا في الاثم اذا تبعت المتبرجات على الانستغرام؟ هل يعتبر هذا دعما لهم؟ يعني هو لو لم يجدوا مشاهدا او لو لم يجدنا مشاهدين، فمن اين هم يظهروا بهذه الملابس العارية او التي نسوا ان يلبسوها بهذه الاثمان الغالية مما تدفع انت من مشاهدات؟ فاعرض عن هذا، يعني اعرض عن هذا حتى لا تشارك بهذا الاثم، ولا تشارك انت ايضا في اثم ان ترى ما لا يحل لك ان تراه. الان اصبح 3D والمش عارف ايه والمعرفش النظم الاخرى، يعني لا داعي يرد عليك ومنغض البصر عن ايه. الله اكبر، ربنا يبارك فيكم. متى تكون الزوجة ناشزا وما هي حقوقها عند الطلاق؟ النشوز والعلو والارتفاع، ان تتكبر على زوجها، ان تمتنع عنه بلا اسباب، انه رجل محسن وكريم ولكنها سيئة الملكة، انها يعني تخرج بدون اذنه، انها سبحان الله تدخل بيته من يكره، مثلا خالها عمها اخوها، يعني هو يكره هؤلاء، مثلا يعني احد من محارمها يدخل عندها البيت وهو يكره هذا، هذا من النشوز استمرت عليه. ما هي حقوقه عند الطلاق؟ اولا حقوقه عند الطلاق ان تأخذ صداقها كاملا، يعني في بلاد عربية من مقدم صداق ومؤخر صداق، وحتى يقولوا ايه المهر المسمى بيننا عاجله واجله، هو ما فيش مؤخر صداق. لكن اذا ارتبط الانسان بان يكتب في عقده مؤخرا فصار دينا عليه، يجب ان يعطى لها الاغراض التي في البيت، الموبيليا والاغراض هذه من حق هذه الانسانة. اما نشوزها يمنعها من نفقة العدة، نفقة المتعة، الانفاق عليها في السكن، هذا يعني والله اعلم، وربنا يهدي النفوس ان شاء الله. ما هي قمة الرزق؟ قمة الرزق ان ترزق الايمان بالله، ان ترزق التوحيد، ان ترزق حب الله، حب رسوله صلى الله عليه وسلم، حب الصالحين، ان ترزق الطاعة، هذا اعلى درجة الرزق. اما الرزق المادي الذي هو معرف عند الناس جميعا هو اخر سطر في اخر صفحة في موسوعة الرزق التي تمثل ملايين الصفحات، وربنا يرزقنا واياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. ما سبب تحريم الزواج من اختي بالرضاعة؟ لان اذا رضعت بنت من مرضعة معينة او ام معينة وانا رضعت معها، صار تكون في جسدها بالذات 5 رضعات مشبعات، يعني صار تكون في جسدها سبحان الله من القضية العلمية البحتة، ان سبحان الله ما يجعل هذه تدخل في منطق الاخوة واخواتكم من الرضاعة، وسبحان الله يعني البحث هذا يطول شرحه في مثل هذه اللحظات القليلة، ولكن ممكن نفرد لها حلقة كاملة من اعجاز التشريع الالهي سبحان الله. ما حكم الزواج القاصرين في الدين يا شيخ؟ القاصر اللي هو صغير السن، وصغير من شروط الزواج البلوغ، فاذا ان يستطيع الباءة، والباء القدرة على الزواج، فاذا كان قاصرا فقد لا يصح زواجه، لان لازم يكون بالغ عاقل رشيد سبحان الله كامل الاهلية، يستطيع ان ينفق على اهله وبيته وزوجته، وبهذا المنطق يعني. اما قاصر صغير السن طبعا هذه قضية يجب ان نراعيها باذن الله. ما حكم تطليق الزوجة لارضاء الام؟ لا اله الا الله. طبعا الناس عندهم ذرائع عجيبة. يقال ان الصديق رضي الله عنه ابو بكر امر ابنه الذي ترك تجارته وجلس بجوار زوجته الجميلة ان يطلقها فطلقها. فلما دخل عليه ثاني يوم وجده يبكي شوقا اليها، فامره ان يراجعها على ان لا يقصر في عمله وتجارته. ويقول لك ابو بكر عمل كده. طيب انت عندما تصل لدرجة ابو بكر، وانت لما تصل الى درجة يعني اسماء بنت ابي بكر، ولما تصل لهذه الدرجة يبقى امري ولدك ان يطلق زوجته. لا داعي، لا داعي اياكم ان تحشروا انوفكم في حياة ابنائكم وزوجاتهم، الله يرضى عنكم. دعوا البيوت تستقيم كما هي، ولا داعي لان ندخل انفسنا في ان نشجع الولد على طلاق زوجته، لان الام الزوج تكرهها وام الزوج لا تحبها لانها لا تحترمها او متعالية عليها. هذا ليس مبررا، والزوجة لها حقوق والام لها حقوق، ولا تخلط الحقين. لاننا لا يصح ان اقول ما جمع، ما حاصل جمع 5 اقلام مع 6 سيارات، هذه مسألة في الخطأ. الام لها حقوق من نوع، والزوجة لها حقوق من نوع اخر. مش معنى ان موضعين في كفتين دول مش زوجتين، لا، هذه ام لها حقوق معينة وهذه زوجة لها حقوق معينة اخرى، والله اعلم. كيف اتخلص من حب شاب لا استطيع ان انساه؟ والله يا بنتي الحب ابتلاء، ربنا يعينك ويخويك، واختبار شديد، وانت ادعو الله سبحانه وتعالى طالما انه لم يطرق بابك ليتزوجك، اسأل الله سبحانه بإلحاح ان يصرف عنك التفكير في هذا الشاب، لان الحب القوي العنيف يعني لما دخل رجل على يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف، وقال انا احبك يا يوسف، بعدما تولى خزائن مصر، فبكى يوسف، قال الحاضرون يعني يا نبي الله يقول لك احبك، قال وهل جرى لي ما جرى الا من الحب، احبني ابي فحسدني اخوتي فالقوني في الجب، وحبت امرأة العزيز فدخلت السجن. يعني هو مسكين، يعني الحب يعني عمل في عمايل يعني. فادعو الله يا بنت ربنا ان لم ييسره لك ويطرق الباب بالزواج ان يصرف عنك العواطف التي او العاطفة التي نحوه باذن الله. كيف اعرف ما اذا كنت احب هذا الشخص حقا او معجب به؟ وما الفرق بين الحب والاعجاب؟ ايه ده؟ ده سؤال مش في الفقه خالص، ده احنا دخلنا كده في ايه؟ في مسألة نفسية. شوف، اذا مال قلب الانسان، والقلب سمي قلبا لتقلبه، ملت يا بنتي قلبك مال لانسان معين، فادعو الله ان كان في خير ان يتقدم للزواج، واذا لم يكن هكذا فربنا يعيدك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اما مسألة الفرق بين الحب والاعجاب، لا، الاعجاب ان يعني سبحان الله تتمني ان تتزوجي هذا الخلوق المؤدب المهذب الناجح في حياته، يعني الذي يثني عليه الناس. اما الحب ان يتملك عليك تفكيرك كله، فادعو الله ان يطرق بابك بالزواج ان شاء الله وربنا كريم. كيف اتأكد من قوة ايماني وعدم ضعفه؟ قوة ايمانك ان عندما تأتيك الابتلاءات والاختبارات لا تهتز ولا تتوتر، ولا تقول ان ربي ان رب العباد غاضب علي، او انك تقصر في عبادة او الى اخره. هذه قوة الايمان الذي عند الامتحان يكرم المرء او يهان، والله اعلم. لماذا ينزل سيدنا عيسى عليه السلام في اخر الزمان والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء؟ اولا هناك علل كثيرة ذكرناها في الدار الاخرة وذكرناها في الوعد الحق وبإجاز بسيط، لان سيدنا عيسى رفعه رب العباد سبحانه وتعالى اليه، ثم ينزل في اخر الزمان ليصدق على نبوة اخيه محمد وليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالعدل. وسبحان الله يحاول الذين ألهوه ان يؤمنوا به كبشر مرة اخرى، لا يصلح، لان الايمان كان ايمانا بغيب وليس ايمانا بشهادة، والله اعلم. حكم من قبل زوجته في نهار رمضان؟ والله اذا يعني لم يحدث مضاعفات على هذه القبلة فكان الرسول يقبل الزوجات في رمضان، ولكن قالت عائشة وايكم املك لاربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني انت 11 شهر لم تقترب منها لا بقبلة ولا بكلمة طيبة. يعني حبك يعني في يعني ربنا يبارك فيك يا ابن يكرمك ان شاء الله. شيخنا الكريم: ضللت طريقي، لا اصلي، اكذب، اسرق، اقضي وقتي في العاب الانترنت، اريد ان اعود الى الطريق الصحيح ولا اعرف من اين ابدا. انا اقول لك الان، انت قوم يا ابني اغتسل وصلي ركعتين بنيه التوبه باذن الله، وابدا حياتك بان تصلي الصلوات في وقتها، واقرا صفحه من المصحف، واعلم انك قصدت باب الكريم، والكريم يعني انين المذنبين خير عند الله من زجر المسبحين. فان شاء الله مقبولا عند الله توبتك. وابتدي ولا تقول ولا تسوف، تقول انا من الجمعة الجاية، انا من اول شهر المحرم، انا من بعد الحج، انا لا لا لا، ابدأ من الان من الان، وربنا سبحانه وتعالى هيفتح لك باب الخير سبحان الله. قال ربنا: وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وسابقوا الى مغفرة من ربكم. فسارع، ورب العباد بابه مفتوح ان شاء الله. طالب يدرس بالخارج ولا يوجد مسجد قريب في المدينة، فماذا يفعل يوم الجمعة طالما انها صعبة عليه والمواصلات قد تكون صعبة وليس عنده ما يذهب به الى المسجد، فيصليها ظهرا، ورب العباد سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. حكم المرأة التي اسلمت وهي حامل من زوج كافر، تبقى الى نهاية الحمل وتضع وتعرض على زوجها الاسلام، فان اخذ وقتا ورفض فتطلب منه الانفصال والله اعلم. بعد انتهاء مدة الحيض وحدوث جفاف بعد الاغتسال تجد قطرات يسيرة جدا، فهل ايضا توجب الغسل؟ لا، شوف يا بنتي، لما يكون هناك خلل بتغيير الدورة وطريقتها نتيجة الشد العصبي او هرمونات معينة او توتر شديد او دخول في سن معينة او بدأت الدورة ان تنقطع وتسالي طبيبتك في هذا الامر، فعندئذ اذا انتهت مدة الدورة المعهود لها عندك كذا يوم، فخلاص رأيت القصة البيضاء، فان شاء الله باذن الله لا اغتسال مرة اخرى، وانما وضوء لكل صلاة والله اعلم. اذا دخلت الى المسجد ووجدت الامام في التشهد الاخير، هل الافضل ان ادخل مع الامام او انتظر حتى يسلم وادخل مع احد اخر؟ ادخل مع الامام ان شاء الله، اول ما تدخل وتجده حتى في التشهد بدءها التكبير وتحليلها التسليم، ادخل مع الامام واكمل صلاتك ان شاء الله. ازاي اقنع اخويا يبطل سجاير؟ بالله عليك هو ما بيسمحش الكلام نهائي، مع العلم هو في سن المراهقة، ما امر طبيعي من سن المراهقة. اولا يعني حذره، او اولا صادقه، خليه يحبك الاول، وبعدين بين له هذا الضرر الكبير الذي سوف يقع عليه وهو يعلمه، ولكن بين له المسألة، وبعدين عرفه ان المدخن الغني مسرف والمدخن الفقير سفيه وكلاهما شر، وبعدين سبحان الله انت يا ولدي او يا اخي انت تعتدي على الامانة التي خلقها لك رب العباد وعطى لك وهو الجسد، تعتدي عليها بالتدخين وبالايه وسبحان الله بالتدمير، ورب العباد الصانع لهذا الجسد هو يغضب الصانع لصنعته، فان صنع انسان مثلا جهاز تلفزيون انسان معين او قطعه تحفه فنيه معينه وجاء من يكسرها فيغضب هذا الصانع، ولله المثل الاعلى، فما بالك برب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين انت يا ولدي تستطيع ان تتصدق بجنيه، بدولار، بدرهم، تتصدق بثوب، تتصدق برغيف، تتصدق بوجبه، لكن لا تستطيع ان تتصدق بسيجاره. ما تجيش عند واحد فقير خذ سيجاره لله، يعني لماذا؟ لان نفسك تأنف ان شاء الله، وربنا يتوب عليه باذن الله. هذه كانت اسئلة اليوم، وان شاء الله نتلاقي بكم في كل جمعة ان شاء الله، نستقبل اسئلتكم على في جزء التعليقات، ولا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.